أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
نستمر ببيان بعض الروايات التي دلت على جواز الخروج على السلطة، وكان آخر ما قرأناه وصية الإمام الحسين عليه السلام التي فيها تصريح بالخروج: إني لم أخرج وإنما خرجت لطلب الإصلاح. فإذا تصريح بالخروج. الرواية الأخرى السابعة خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم وصكوا بها جباهكم. فنتمسك بإطلاق صك الجباه التي تشمل الخروج على السلطة. ولا تخافوا في الله لومة لائم. الثامن قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في الشقشقية: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم، كظة البطنة والامتلاء من الطعام، ولا سغبي أي جوع مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. تقريب الاستدلال بالحديث أنها تدل على أنه لا يسع المسلم خصوصا العلماء، وما أخذ الله على العلماء لا يسعهم أن يسكتوا ولا يبالوا بما يقع على الناس من مظالم ومصادرة للحقوق. هذا إذن ولولا ما أخذ الله، أخذ كتب أوجب ألزم. مثلها أيضا بنفس التقييد وهو الحديث التاسع عنه عليه السلام عن أمير المؤمنين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيه حقه من القوي غير متعتع. فإذن إذا كانت تلك الرواية الأولى أو قول الأمير عليه السلام إلى حد ما خاص بالعلماء، هلاخ عام لكل الأمة، لا يسعهم أن يسكتوا ويتركوا المحرومين، يتركوا المستضعفين. لن تقدس أمة، كلام لكل الأمة. إذا كان الحديث السابق في نهج البلاغة: وما أخذ الله على العلماء، لا، هذه على كل الأمة. لا يسعهم إذن أن يروا المظالم ويروا انتهاك الحرمات ويروا المنكر ويسكتون ولا يبالون، هذا لا يسعهم ذلك. الأخرى الرواية الأخرى العاشرة موثقة فضيل بن عياض عن الإمام الصادق عليه السلام، وفيها: يا فضيل، والله لضرر هؤلاء الحكام الجائرين، سلطة ظالمة، لضرر هؤلاء على هذه الأمة أشد من ضرر الترك والديلم. ألستم تقاتلون الترك والديلم وتجاهدونهم وتعتبرونهم كفار وخطأ وتنصبون المرابطين في ثغورهم؟ هؤلاء ضررهم وخطرهم أكبر من الترك. والإمام الآن ليس بصدد ذات المقايسة، وإنما بصدد الإشارة إلى حكم هذه المقايسة وما يترتب عليها. طبعا بالتقريب أن الإمام عليه السلام لا يريد مجرد المقارنة، ياهو الأضر، هؤلاء الطواغيت والثرك والديلم، وليس وإنما ما يترتب عليها من آثار، ومنها طبعا وجوب مدافعتهم ومجاهدتهم والمرابطة في ثغورهم كالترك والدين. أيضا عشر روايات ذكرناها هنا للاستدلال، مضافا إلى الروايات الكثيرة التي ذكرت أن من تغيير المنكر التغيير باليد، بالقلب واللسان واليد. فإذا تمسكنا بإطلاق التغيير باليد، فإن التغيير باليد شامل لما سميناه بالخروج على السلطة. محل الشاهد إذن أن هذه الأحاديث الكثيرة التي أشاعها المعصومون عليهم السلام في رفض السلطة الجائرة بالمستويات التي ذكرناها، مستويات الخمسة التي ذكرناها، في رفض السلطة الجائرة وسلب الشرعية عنها وبيان مخاطرها على الدين وعلى مصالح الأمة وحقوقها، والدعوة إلى إزالة هذا المنكر الكبير وإعادة الحق إلى أهله. هذه مضامين الروايات خلقت حالة من الثورة، من الاحتقان، من الغليان لدى قطاع واسع من الأمة، وأسست لحالات التمرد على السلطة ولخروج الثورات ضد الأنظمة الظالمة. هذه الثقافة، ذلك ليس من الغريب أن نجد أن هذه الثورات التي كانت خرجت على الأمويين على العباسيين ترى بعد عصر الغيبة توقفت. لو تسوي دراسة لماذا توقفت، هذا معنى إذن كان هناك تثقيف خلال عصر الأئمة عليهم السلام، واللي هذه نماذج منه هذه الروايات على رفض الظلم. وهذا التثقيف وصل ليس فقط للمؤمنين بإمامة الإمام، لا، خلقت حالة من الرفض للظلم لدى عموم الأمة، ليس الإمام مسؤول عن كل من خرجوا. فهذا إذن هو الذي أسس لحالات الخروج على السلطة. فإذن هذه الروايات نستطيع أن ننتفع منها في اتجاهين: اتجاه الأول أنها خلقت هذه الثقافة المعارضة للسلطة، الاتجاه الآخر أيضا الذي تفيده هذه الروايات قلنا، وتنفع أيضا هذه الروايات في الاحتجاج على الذين لا يعتقدون بوجود مشروع سياسي للأئمة عليهم السلام، فإن انتقادهم للسلطات يعني أن عندهم البديل، فإن من يسقط شيئا فعليه أن يقيم شيئا بدلا عنه. الإمام إذا كانوا بكل هذه التعبئة ضد السلطات المنحرفة الجائرة المزعومة، فالمفروض عندهم مشروع بديل، لأنه ببساطة نحرج الإمام: يا ابن رسول الله، أنت تريد أن تغير وتطالب بأن ذول النظام الأنظمة الظالمة يجب أن تزالوا، وأنتم تقولون لا بد للناس من أمير، فأين مشروعكم يا ابن رسول الله؟ نطالبهم. فإذن بالتأكيد هذا يكشف عن وجود مشروع بديل، وهو أكيد موجود للأئمة سلام الله عليهم، وإلا ما معقول أنه تقود معارضة لتغيير نظام وأنت لا تمتلك مشروع بديل. لعد شنو البديل؟ الفوضى وترك الناس بلا سلطة. فإذن هذه الروايات إذن تكشف عن هذا المعنى، ولعل هذا التبادر يكون منطقيا لدى كثير من الثوار لا سيما المتفقهين منهم. لذلك كان شعارهم ماذا دائما؟ الدعوة إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. توجد قناعة لدى الجميع على أن المشروع الإصلاحي، المشروع العدل موجود عند الأئمة سلام الله عليه. فهذا إذن الروايات استفدنا منها هذا الشيء، أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا المحرضين، كانوا المؤججين، كانوا صانعي هذا الرأي العام باتجاه رفض هذه الأنظمة الجائرة. أصبح شعور عام، تقرأ في التاريخ الثورات، واحدة من الأهداف التي المأمون جاء بالإمام الرضا لماذا؟ تنطق به كتب التاريخ والروايات حتى يسكت هذه الثورات، بأنه تعلم البعض خارجين هذا تطالبون بإمامته، هذا هو في البلاد وهو ولي العهد موجود. وكان الإمام عليه السلام عموما يعني يرحب بتلك الروح الثائرة لدى بعض أبناء الأمة ويعرب عن ارتياحه لها في الجملة طبعا، يعني من دون تشخيص لأحدها، ولكن من دون الارتباط المباشر بأصحاب الثورات علنا، بل توجد روايات تشير إلى عدم إذنه للمقربين من أصحابه بالمشاركة فيها. عندنا الروايات مع زرارة، مع مؤمن الطاق، يدهم في الامتناع عن الالتحاق بزيد الشهيد مع نصاعت ونقاء هذه الثورة. فالإمام كان يبتعد وأيضا يؤيد المبتعدين من خاصة أصحابه لئلا يعطي ذريعة للسلطة لإدانة الإمام عليه السلام وتصفيته قبل أن يؤدي دوره المبارك، أو لعدم حسن الظن بكثير من أصحابها. وهنا كلام طبعا سيد الشهيد الصدر كان أيضا ممن يميل إلى سوء الظن بكثير من أصحاب الثورات. هذا كتاب دور الأئمة الذي فيه تعليقاته قدس سره على الكتاب. فبمناسبة هاي يعني لعدم حسن الظن بكثير من أصحاب ابتعاد الأئمة، قلنا والسبب الرئيسي لأنه لا يريدون أن يكونون جزءا من هذه الحركة، لأنها حركة مؤقتة وغالبا عبارة عن رفض وخروج على الظلم، ليست جزءا من مشروع متكامل للتغيير. فالإمام لا يزج نفسه بمشروع غير متكامل للتغيير، لا، هو مشروع أوسع من ذلك، لكن هو كان يريد أن تنطلق مثل هذه الثورات لأنها تحافظ على الجذوة، تحافظ على روح الإنكار لهالمنكر الكبير. روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب أبي عبد الله السياري عن رجل قال: ذكر بين يدي أبي عبد الله عليه السلام من خرج من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ثوار، قلنا الخروج عن الثورة بمصطلح اليوم، فقال: لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ إذن مرتاح الإمام لوجود هذه الثورة، هذا الرفض، هذا الإنكار للسلطات الجائرة يخدم مشروعي. الإمام يقول صح لست جزءا منه، جزءا علنيا، لكن هو خلق بهذا التثقيف وبهذه الأحاديث التي الأئمة نشروها في الأمة. يقول عليه السلام: ولوددت أن الخارجية من آل محمد صلى الله عليه أجمعين خرج وعلي نفقة عياله. إذن كان الإمام يرحب بهذه الروح الثائرة لكن ليس جزءا منه. صح مشروعه أوسع من ذلك، الإمام ليس هدفه الوصول إلى السلطة هكذا كما هذا تعليق سيد الصدر قد صلى نفسه. لأن أنا من كتبت هذا الكتاب في بداية الثمانينات كنت من المؤيدين لهذه الثورات، ونحمل روح الثورة في قلوبنا في مطلع الثمانينات في مقابل مقبور صدام. فالكتاب حافل طبعا بهذه الروح الثورية، وسيد الصدر قدس نفسه كان يشرح هذا الجناح ويبين طبعا الأبعاد الأوسع من هذه النظرة. فمن كلامه، وأنا طبعا تعليقا على كلام مفصل في تأييد ثورات بني الحسن وغيرهم، قال قدس سره، كتاب قيم بالتأكيد، فيه أصل الفكرة لسيد الشيخ صدر الأول وتعليقات الصدر الثاني، وطبعا تفاصيل الكتاب موجود. قال صفحة 333 من هذه الطبعة: الذي وجدته من مجموع أخبار هؤلاء الثوار أنهم يختلفون تدينا ونفسيا وثقافيا وهدفا، لا تستطيع أن تعلن تأييدك لكل هذه الثورات، وإذا هم بنو الحسن وبنو الحسين، هذا خو ما له تأثير، ولم يثبت أن جميعهم أخذوا الإذن من الأئمة عليهم السلام ولو سرا، لم يثبت، كما أن عددا منهم لم يدعوا إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، بالعكس كان يدعو إلى نفسه بنو الحسن، واضح كان يقدمون أنفسهم على أنهم هم قادة المشروع. ما معنى هذا التأييد؟ إذن ويكفي في ذلك تلك الرواية: ولو ظفر، عن زيد الشهيد، لوفى لله من ذلك. يعني ماذا تكشف؟ أن غير زيد الشهيد وبعض القلة الآخرين كيحيى لم يكن لديهم الحماس لمثل هذا الوفاء. الإمام يخص زيدا بأنه لو ظفر لوفى، يعني مفهومها دلالتها الالتزامية. كما يكفي أن عددا منهم نجح في حركته وأسس دولة ولم يفكر في أن يدفعها إلى الأئمة عليهم السلام كصاحب طبرستان. ويكفي احتمال أن يكون الدعوة إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله مجرد شعار عند بعضهم ليأخذ به التأييد الواسع، هذا يغرر بالناس. كما أن سقوط حكم التقية عن الثائر لا يكون إلا بالجهل للحكم أو بأخذ إذن الإمام، فأي الحالة تنطبق على هؤلاء وقد خرجوا بدون إذن الإمام؟ هل هم جاهلون بأنه لازم ترجع إلى الإمام في الاستئذان والجاهل معذور، أو أنهم أخذوا إذن الإمام؟ لا، الأول مقبول في حقهم لأنه من أهل البيت ويعلمون الإمام الحق من هو ويعلمون يجب استئذانه، وذا ما يعلمون من إمام الحق هي مشكلة أخرى كبيرة، ذا ما يعلمون من الإمام الحج عليهم. فإذا لا هم جاهلون حتى يسقط عنهم هذا التكليف استئذان الإمام، ولا هم ثبت أنهم أخذوا إذن الإمام. ولعلنا نستطيع أن نحملهم من هذه الناحية على الصحة، يجوز نقول لم يثبت عندهم، ولكن من الصعب أن يفكر هؤلاء بالوفاء للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو طلبوا من الأئمة عليهم السلام تولي زمام الحكم في دولتهم لو نجح. نفترض لو نجحوا هؤلاء الثوار وأرادوا أن يفوا وجاءوا للإمام تفضل يا ابن رسول الله نحن قلنا الدعوة إليك، فمن غير المؤكد القبول، مو معلوم أن الإمام يقبل بأفضل، لأن الدولة المطلوبة للأئمة عليهم السلام ليست دولة في مهب الريح هكذا رأس يعبئ الخصم جيوشه ويأتي ليقضي عليهم، لا، بل هي دولة العدل العالمية كما هو معلوم. فهل كان الثائر منهم على يقين بهذا القبول لما يخرج ويقود ثورة ويواجه النظام بالسلاح؟ هو كان واثقا الإمام يقبل منه حتى لو سلمها إلى الرضا؟ لا. وعلى أي حال فهذه الثورات حركات دينية لمجرد الشعور بالظلم من الواقع المعاش، لا ترافض الظلم كما ربما في غير المجتمعات أيضا موجودة، ولا نستطيع أن نعطي الكثير منها أوسع من هذا التقرير. لا تبالغ يعني بالثناء عليها والمدح عليها، لا تستحق أكثر من أنها نعم نقول هكذا ثورات من ناس متدينين لرفض الظلم لرفض الكذا إلى آخره. إذن فالإمام، نعود إلى هنا بأن الإمام كان مرحبا بتلك الثورات بحسب هذه الأحاديث الموجودة هنا، لكنه لم يكن جزءا منها. وقد يصرح الإمام علنا، ذلك كان تأييد إجمالي عام، لوددت أن الخارجي يخرج، لا، توجد روايات بالتصريح بتأييد بعض الثورات، لكن متى؟ بعد انتهاء أمدها وبعد زوال بيئتها وتداعياتها وآثارها، كزيد الشهيد. وقد يصرح الإمام علنا بالدفاع عن بعض تلك الثورات، ولكن بعد انتهائها وزوال بيئتها، بيئة الثورة وأجواءها وتداعياتها لنفس المحذور أعلى كالذي حصل عليه زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ففي صحيحة العيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية يعمل على ما قد استبان لها فبها ونعمة عم نقبة، نقول دخلي جازف بهاي النفس وشوف النتيجة شنو، على أثر يقرر هذا الطريق صح لو غلط بالنفس الثانية. هل لك نفسان ولكن له نفس واحدة، إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، ماكو رب يرجعوني ماكو رب يرجعوني، بعد وين شنيت؟ فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم. هذه نصيحة عامة، نصيحة عامة هذه الإمام يطبقها على هذه الحالة. إن أتاكم آت، هذا عنوان عام للنصيحة يطبقها على الجزئية على المفردة، إن أتاكم آت منا هؤلاء اللي يدعون الثورات باسم الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد فإن زيدا كان عالما. لا تقيسون على زيد يا أهل يجيكم ويقول مثل ما خرج زيد أنا أخرج، لا، فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه أجمعين، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه. هذا متى كان هذا التأييد؟ ليس في زمان ثورة زيد، ولم يكن لدعوة الناس للخروج مع زيد، بالعكس عندنا روايات جاءه من جاءه وقال أني رفضت الخروج مع زيد، قال هاي زين سوي. وفي كتابي، هاي طبعا في كتاب دور الأهمة، أنا بالنفس الثوري كتبتها من أدلة على تأييد الإمام للثورات المسلحة والخروج على الأنظمة الحاكمة إلى آخره. وفي كتابي عيون أخبار الرضا عليه السلام، لما حمل زيد بن موسى بن جعفر، زيد النار، خرج على العباسيين على المأمون، لما فشلت ثورته وقبض عليه وأرسل إلى المأمون، لما حمل زيد بن موسى بن جعفر إلى المأمون وقد كان خرج بالبصرة وأحرق دور ولد العباس، زيد النار بعد لقب، وهب المأمون جرمه لأخيه علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وقال له يا أبا الحسن لئن خرج أخوك وفعل ما فعل لقد خرج قبله زيد بن علي فقتل. مو أول وحدة، هاي عندكم سوابق أهل البيت، زيد هم خرج قبله وقتل، والآن أخوك زيد أيضا خرج وقتل، ولولا مكانك مني لقتلته، فليس ما أتاه بصغير، قتل بني العباس وأحرق دوره وتمرد على السلطة حكمه القتل، ولولا مكانك مني لقتلته فليس ما أتاه بصغير. فقال الرضا عليه السلام يا أمير المؤمنين لا تقس أخي زيدا إلى زيد بن علي، فإنه كان من علماء آل محمد صلى الله عليه أجمعين، غضب لله عز وجل فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله. ليس كل هؤلاء أصحاب الثورات تقيسهم بزيد. ولقد حدثني أبي موسى بن جعفر عليهما السلام أنه سمع أباه جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام يقول رحم الله عمي زيدا. هذا وين؟ في زمان المأمون، قلنا لاحظ بعد انتهاء الثورة وبعد زوال أجوائها. رحم الله عمي زيدا إنه دعا إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه أجمعين، ولو ظفر لوفى بما دعا إليه. فإذا الإمام يروي، الإمام الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن جعفر الصادق عليه السلام، يقول ولقد استشارني في خروجه، زيد استشار الإمام الصادق، فقلت له يا عم إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك، هذا مصير الثورة لا نعترض عليه. فلما ولى قال جعفر بن محمد ويل لمن سمع واعيته فلم يجبه. فقال المأمون يا أبا الحسن أليس قد جاء فيما ادعى الإمامة بغير حقها ما جاء؟ كما تقول لروحك أنت، جاي يستنكر على زيد، شلون يدعي الإمامة؟ أليس قد جاء في من شاهدت العدمة؟ تقول لنفسك بذلك يا أبا الحسن أليس قد جاء في من دعى الإمامة بغير حقها؟ يعني شلون تمدح زيد؟ شلون تمدح زيد؟ مزيد ادعى الإمامة وأنتم رأيتم الكثير في من يدعى الإمامة بغير حق. فقال الرضا عليه السلام إن زيد بن علي لم يدعو، لم يدعي ما ليس له بحق، وإنه كان أتقى لله من ذلك، إنه قال أدعوكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ما جاء هذا الذي جاء في من يدعي الإمامة، الإمام استغل فرصة في خلي عور شوية للمأمور، وإنما جاء ما جاء في من يدعي أن الله تعالى نص عليه ثم يدعو إلى غير دين الله ويضل عن سبيل أن تتقون أنا خليفة المسلمين أمير المؤمنين، من أين جاءك هذا؟ ويضل عن سبيله بغير علم. وكان زيد والله ممن خوطب بهذه الآية وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. إذن يوجد تأييد لثورة زيد الشهيد، توجد ثورات نقية ناصعة صحيحة مشروعة بشهادة الأئمة، لكن تأييد الأئمة كان متأخرا عن زمان الثورة للمحظور الذي ذكرنا. هذا بينه وبين زيد الشهيد لم يكن معلنا، هذا الإمام نقل، الإمام الرضا نقل عنه، لا لم يثبت أنه قاله أمام الأصحاب، لا بين الإمام وبين زيد، مع من قال لم تذكر الرواية. أي هذا الكلام يعني، لا لعن الله من دعاه زيد الشهيد إلى نصرته ولم يجبه، الإمام ما أوصل ولم يثبت تاريخيا على أن الإمام أوصل هذا النداء في ذلك الزمان. إيه الإمام عبر عن حاله، نقل حاله. ولعل من هؤلاء أيضا الذين يمكن أن نقول، وإن كان أيضا فيه كلام، ولعل من هؤلاء الحسين بن علي صاحب فخ، بناء على صحة ما أورده أبو الفرج في مقاتل الطالبين، وطبعا ليس من الثقات هو، لكنه أورد مثل هذه الكلمات ونقل عنه في البحار. تجد مرة أخبار تاريخية تنقل وتنقل، لكن لترتيب الأثر الشرعي يكون كلام آخر. أبو الفرج في مقاتل الطالبين، ونقل عنه أيضا في البحار أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال عند مقتله: إنا لله وإنا إليه راجعون، مضى والله مسلما صالحا قواما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ومحل كلامنا طبعا أكيد هو كتاب الأمر بالمعروف، وهل أن الأمر بالمعروف مبرر مسوغ للخروج عن السلطة؟ وروى أيضا أبو الفرج قال لما كانت بيعة الحسين بن علي صاحب فخ قال: أبايعكم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أن يطاع الله ولا يعصى، وأدعوكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه أجمعين، وعلى أن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والعدل في الرعية والقسم بالسوية. هذا إذن يمكن أن نكون مستغني عنه، إحنا نستغني عنه كله، ما تريد أن تثبت مشروعية الخروج على السلطة بماذا؟ بخروج أناس من أهل البيت وحظوا بتأييد من الإمام عليه السلام، وما تحتاج إلى كل ذلك، وإن يدي خروج الإمام الحسين عليه السلام، الإمام المعصوم بنفسه خرج، ما نحتاج. فلذلك خلينا نتقدم خطوة، ويصل هذا الخروج إلى أعلى مستوياته حينما يباشره الإمام المعصوم بنفسه الشريفة، كالذي قام به الإمام الحسين عليه السلام. وذكرنا مرارا إذن كلماته عليه السلام في بيان غرض نهضته، وهو الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن تريد أن تثبت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسوغ حينما يقتضي التكليف ذلك، لا أقول مطلقا مسوغ للخروج على السلطة، هذا واضح في حركة الإمام، والإمام يصرح أني خرجت لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فإذن ما نحتاج بعد هذا إلى دليل آخر، كلها تامة، الهدف من الخروج لأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والخروج أيضا واضح وثابت. إذن الآن خلاصة القول في الخروج على السلطة، وقد تحصل مما تقدم أن، لأن الآن أثبتنا أمور كثيرة في خلال أكثر من درس، أول ما بدأنا بينا كيف أن تسلط الجائر الحاكم غير الشرعي على السلطة هو من أعظم المنكرات ومن أعظم الكبائر بحسب ما ورد عن الأئمة عليهم السلام. فيه دروس الحق كله، فيه إحياء الباطل، فيه فيه ماذا تنتظر من منكرات كورونا. فإذن هو مشمول بعمومات تغيير المنكر بالقلب واللسان واليد. فإذا أنت خلاصة لكل هذه تحصل مما تقدم أن ردع السلطان الجائر عن الظلم والعدوان والاستئثار ومصادرة الحقوق والحريات والحكم بغير ما أنزل الله، هذه جرائمه لا تستحق إنكار، والحكم بغير ما أنزل الله تعالى وإظهار المنكرات والبدع والفساد ونحو ذلك، يمكن أن يتخذ صورا عديدة بحسب مراتب امتثال الفريضة. ذكرنا كم مستوى نحن؟ 5 مستويات ذكرنا في هذا البحث، 5 مستويات لكيفية مواجهة السلطات الجائرة ورفض هذا المنكر. واحد منها كان الخروج، لا هذا المستوى الخامس تقدمت عليه 4 مستويات. يمكن أن يتخذ صورا عديدة بحسب مراتب امتثال الفريضة تصل إلى حد الخروج عليه، هذا هو المستوى الخامس كان. متى؟ إذا اقتضى التكليف ذلك بحسب الشروط التي ذكرناها في الدرس السابق، ذكرنا عدة شروط. يعني أنت تقول إذا اقتضى التكليف ذلك، وش وقت يقتضى التكليف ذلك؟ أولا ثانيا ثالثا رابعا ذكرناها في الدرس السابق. خلاصة إذن الأدلة، وقد دل على ذلك دليل على جواز الخروج على السلطة تحت لافتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس مطلقا إذا اقتضى ذلك بالتفصيل ذكرنا. ما هي الأدلة؟ أولا الروايات الخاصة العديدة، هاي 10 ذكرناها، هاي روايات واردة في هذا مسألة. ثانيا إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإطلاقات التغيير باليد، غير باليد غير باليد، ما هي الآليات لذلك مطلقا بحسب المراتب، ماذا يقتضي اليد خصوص في مثل هذا التحرك، مش راح تبسط للسلطان الجائر، هذا لا معنى لليد بهذا المعنى مع السلطان الجائر، من اللي خليك توصل. فإذن اليد لها مصاديق عديدة، حينئذ يمكن اعتصامات، يمكن إضرابات، يمكن مقاطعة، يمكن حملة إعلامية للضغط عليه، هذا آليات لها. ثالثا الدليل الثالث باختصار، إذن السيرة العملية بقيام الإمام الحسين عليه السلام وتأييد ثورة زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هاي ملخص الأدلة على الخروج. وإذا انتبهنا إذن أيضا أريد أن هاي ملاحظة، وقد عبرت آنفا بقولي يمكن، لما قلت أن تغيير المنكر يمكن أن يتخذ، شنو هل يمكن عند شراحة، وقد عبرت آنفا بقولي يمكن أن يجوز. لماذا عبرت بذلك؟ في مقابل توهم الحرمة. يعني الآن كل هذا الأدلة لما طرحتها ماذا قلت؟ قلت أدلة على جواز الخروج، أن تغيير المنكر على الظالم يمكن أن يكون بصور، شنو خايف تعبر؟ يعني أليس الأمر بالمعروف عن المنكر واجبا؟ زين أليس الآن تقول أن آلية التغيير منحصرة بهذه؟ زين فإذن أليس هذا مصداق للأمر بالمعروف عن المنكر؟ تخاف تقول يجب، ليش تقول يجوز ويمكن؟ ما هذا التردد بالتعبير؟ لا لا، ليس تردد في التعبير ولا تسامح، قلت يجوز لأن أمامي من يمنع، أمامي قول إلى حد ما استمرت صفة بالمشهور، لأن المسألة ما مبحوثة بالبحث الفقهي الاستدلالي حتى أحصل كلمات الفقهاء، بس كذوق موجود يمنعون، مو يمنعون الخروج على السلطة، يمنعون أصلا تدخل في العمل السياسي. وإذا فقيه تصدى لعمل سياسي ليس سلم من أجل الوصول على السلطة، وإنما يريد يغير المظالم العامة، يريد يصلح حال الأمة. فأنا إنما أعبر يجوز، هاي مو من باب أني يعني أريد أن أعطي الحكم الشرعي القاطع في المسألة، وإنما لأني بصدد مقابل من يمنع ولا يجيد. فهذا وجه القول يجوز. وقد عبرت آنفا بقولي يمكن أن يجوز في مقابل توهم الحرمة الذي ذهب إليها البعض، مستندا إلى جملة روايات تأتي مناقشتها إن شاء الله تعالى. وإلا لولا أني بصدد مقابلة هؤلاء، وإلا فإن هذا الخروج قد يكون واجبا إذا انحصر به أداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يكن هناك مانع منه بحسب ما يقرره الفقيه الجامع للشرائع. قد يكون المقتضي موجود، ليش المسألة موكولة إلى الحاكم الشرعي؟ ها يعني أنت الذي لست لك الحق في النظر في هذه الأمور، قد ترى أنه بل هذه الأدلة كاملة ويوجد سلطان ظالم وتغيير المنكر، ونتمسك بإطلاقات الأمر بالمعروف عن المنكر، تغيير باليد والإمام الحسين هكذا، وتبدأ نعم هذه كلها على صعيد المقتضي، لكن ما يدرك ما هي الموانع من اتخاذ مثل هذه القرار، ما هي المفاسد المتركة. هذا الولي الفقيه الذي ينظر لذلك في المسألة، ليست في ذلك. فهذا على مستوى المقتضي، على مستوى المبرر والمسوغ، هذا ليس علة تامة. هنا تنبيهات. إذن الآن كأنه انتهينا من أصل المطلب، لكنه لم يتم الكلام فيه لأن نحتاج إلى بيان جملة أمور. وهنا يجدر الالتفات إلى أمور عنوناها وكأنها تنبيهات، مو بس للاستصحاب تنبيهات ولحجية خبر ودليل الانسداد تنبيهات، هذه تنبيهات أهم، هذه التنبيهات هي مصير أمة، هي مستقبل دين نتحدث، بس تنبيهات الاستصحاب ودليل الانسداد، أليس هذا أهم من تلك المطالب؟ تنبيهات. وهنا يجدر الالتفات إلى أمور. الأول أن الخروج على السلطة لا يفهم منه العمل المسلح خاصة، نقطة مهمة كنا نلتفت إلى خروج على السلطة، وإنما هو يعني إعلان رفض السلطة والخروج عن طاعتها، وهو أعم من العمل العسكري، تشمل افترض المعارضة السياسية الموجودة اليوم. المعارضة ليس جزءا من السلطة، هذا خروجه، هذا خروجه، تمارس المعارضة السياسية في أجواء ديمقراطية كما تسمى، هذا خروجه، ما منحصر، لم يفهم من الخروج يعني الخروج بالسيف والعمل المسلح، لا هذا قد صحح هذا المعنى، وانت جنبت ذكر العمل المسلح كمصداق خاص متعين بالخروج، لا عنوان الخروج أهم، هذا لازم نصحح، يعني كل من يجي ويتمسك بأدلة الخروج يعطي مبرر العمل المسلح، عمل الخروج لا يختص، شوف هاي مهمة إذا، وإنما هو يعني إعلان رفض السلطة والخروج عن طاعتها، وهو أعم من العمل العسكري. ولم يثبت أن الأئمة عليهم السلام تبنوا المواجهة مع السلطة، مواجهة المسلحة لم يثبت، مع أنهم كانوا قادرين على تعبئة الأنصار والموالين ولم يلجأوا إلى هذا الأسلوب. وحتى عندما تتعرض حياتهم للخطر والتصفية والإمام يقدر على حماية نفسه وتحصين وضعه والتلويح بالقوة والدعوة إلى التمرد المسلح لردع الظالم عن تآمره، الإمام قادرين على ذلك، الإمام الرضا لما أشخصه المأمون إلى خراسان كم استقبله في الطريق، في كل مدينة كان يحل بها، فقط في نيسابور من المحدثين 4000 رواه حديث سلسلة الذهب، إذن كم خرج الاستقبالي، وفي بقية المدن كم خرجوا، ما كان الإمام إذن يستطيع أن يعلن التمرد المسلح ويرعب المأمون ويجعل يتخلى عن التفكير بقتله، استطيع، ما لجأ الأئمة إلى ذلك. لكن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا ذلك، ومضوا إلى قدرهم راضين مطمئنين بما اختار لهم الله تبارك وتعالى. حتى الإمام الحسين عليه السلام، اللي أكثر بعد نتقدم، حتى الإمام الحسين عليه السلام لم يخرج بهدف إحداث انقلاب عسكري. ليست حركة مسلحة حركة الإمام الحسين، خلينا نقرأها بدقة. لم يخرج بهدف إحداث، لو كانت حركة عسكرية إذا لكان نصفها بالفشل، يعني ما حققت أغراضه. إذا هدف الإمام الحسين انقلاب عسكري على يزيد، فشل في إحداث انقلاب عسكري على يزيد، فهل يمكن أن تقول بأن الحسين فشل؟ إذا لم يكن هذا الغرض. وما هو النجاح والفشل؟ بماذا يقاس؟ بتحديد غرضك وهدفك. إذا حققت هدفك المطلوب أنت نجح، وإذا لم تحقق هدفك المطلوب أنت فشل. فإذا كان الإمام هدفه هو خروج مسلح وإحداث انقلاب على يزيد ولم يتحقق هذا الغرض، فهل تقول أن الإمام فشل؟ حتى الإمام الحسين عليه السلام لم يخرج بهدف إحداث انقلاب عسكري على السلطة الطاغوتية، ولو أراد ذلك لما خرج بأهل بيته ونسائه وأطفاله وعدد قليل من أصحابه، وهو يعلم أن أوصاله ستقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فكيف تزعمون أنه كان هكذا يريد؟ وإنما خرج لطلب الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عليه السلام ذلك صريحا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. ولم يقاتل حين قاتل يوم عاشوراء إلا دفاعا عن نفسه، حينما اضطره القوم لذلك والدفاع عن النفس واجب. هذا منشأ القتال كان يوم عاشوراء، لم يبدأهم بقتال ولم يخرج عليهم بسلاح يدافع عن نفسه، بالتأكيد القوم يردون قتله فيسلم نفسه هكذا من دون دفاع عنها، هذا ليس بصحيح. فما كان إذن. طبعا نتذكر أن سيد الشهيد الصدر قدس إنساني، طبعا هذا المبدأ يعني وجدت أن السيد الصدر الأول في النص اللي أشرحه أنا هنا في دور الأئمة يصف حركة الحسين عليه السلام بأنها حركة مسلحة. قال قدس سره في صفحة شهيد الصدر الأول، يقول وتمثل دور الأئمة عليهم السلام، الكلام عن دور الأئمة في الحياة الإسلامية، وتمثل في تعرية الزعامة المنحرفة إذا أصبحت تشكل خطرا ماحقا ولو عن طريق الاصطدام المسلح بها والشهادة في سبيل كشف زيفها وشل تخطيطها، كما صنع الإمام الحسين عليه السلام مع يزيد. إذن ظاهر كلامه قدس سره أنه يعتبرها أنها حركة مسلحة في مواجهة يزيد. أنا كنت أتذكر أن السيد الشيخ صدر الثاني يميل إلى هذا الرأي بأنه لم تكن هي حركة مسلحة ولا يمكن عدها حركة مسلحة. وأتذكر في تعليقاتي على دور الأئمة فقلبت الحمد لله وجدت ذلك، فتعليقا على هذه الفقرة من كلام الشهيد الصدر الأول قال الصدر الثاني، تعليق على قول الشهيد أنه وتمثل في تعرية الزعامة المنحرفة إذا أصبحت تشكل خطرا ماحقا، قال لم يكن، هذه صفحة 31 من هذه الطبعة بيدي، قال لم يكن الخطر، خطر سلطة يزيد، ماحقا حقيقة، ولا وكان يكفي لدرء الخطر الاكتفاء ببعض الأعمال دون الشهادة. إذا كان هذا تصور الهدف كذهابه عليه السلام إلى اليمن أو غير ذلك ولو لفترة محدودة، بل حتى لو هادن الحسين عليه السلام يزيدا لم يكن عمله سيئا، وما حد يمكن قاري دور الأئمة عليهم السلام ربما ما حد مر على هذه الكلمات، بس إن شاء الله تكون دعوة للاستفادة من هذه من هذا الكتاب الذي فيه أفكار هؤلاء الأعلام والمناقشة. وطبعا طبعت كتب سير الشهيد ولم يطبع هذا منها، وفيه حرمان طبعا للأمة من أفكار سير الشهيد، وفي تلك الفترة التي كان قافية الذهن في الثمانينات في الوحدة والأنس بالوحدة والخلوة لم تشغله مهام المرجعية العامة ومشاكل الناس والمواجهة مع السلطة. فكتاب يحمل قيمة من أكثر من جهة. فقال قدس سره: بل حتى لو هادن الحسين يزيدا لم يكن عمله سيئا وليس بأكبر من فعل أبيه وأخيه حسن، أيضا هادن معاوية، غير أن الحكمة اقتضت مقتله لوجوه أكثرها مخفي عن العامة. نذكر منها اثنين. كأنه إذن يريد أن يقول سيد الشهيد أن قضية الحسين حالة استثنائية لم تكن على قاعدة التكليف العام، حالة استثنائية، التكليف خاص به سلام الله عليه، لم يشاركه به أحد، غير أن الحكمة اقتضت مقتله لوجوه أكثرها مخفي عن العامة. نذكر منها اثنين. الأول مصلحة تعود إليه شخصيا وإلى الشهداء بين يديه، حيث إن له درجات مذخورة عند الله سبحانه، إن لك عند الله مقامات لن تنالها إلا بالشهادة، لا يمكن أن ينالها إلا بالشهادة، وما أرخص الشهادة في نظره لنيل تلك الدرجات. وهذا نفسه منطبق أيضا على أصحابه، أيضا كانت لهم درجات لن ينالوها إلا بالشهادة في ركب الإمام الحسين عليه السلام، فمنحوا تلك الدرجات. وهذا نفسه منطبق أيضا على أصحابه لينالوا ثوابهم، كل حسب درجته وإخلاصه. هذا قال الهدف الأول، مصلحة شخصية تعود إليه الله تعالى خصصها له. الثاني مصلحة تعود إلى المجتمع، وهو إعطاء الأمثولة الكاملة للتضحية في سبيل الله، إذ بعد ذلك، بعد الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام، ماذا يبقى في يد أي إنسان إلا ما هو دون تضحيته سلام الله عليه، سواء على مستوى الجهاد الأصغر أو الجهاد الأكبر أو أي عمل من الأعمال الخاصة والعامة. وإن الإنسان ليغضي حياء حين يقارن عمله بعمل الحسين عليه السلام، ويجد البون لا زال شاسعا إلى غير ذلك. الله تعالى أراد أن يسجل هذا الدرس، أن الدين يستحق التضحيات بأعلى مستوياته بما لا يخطر على بال، فأعطى هذا الدور وهذا التكليف للإمام الحسين عليه السلام، تكليف خاص كما نفترض فعلا لم يثبت بروايته. الله تعالى أراد أن يعلمنا حكم من نام عن صلاة الصبح عليه القضاء، فغلب النوم على المعصوم، لأجل أن يعلم الأمة. بعد ما يحتاج إلى تكرار هذا الحادث، ما يحتاج إلى تكرار، هذا صار الحادث لكي تتعلم الأمة حكما معينا، نفترض وجوده يعني بس لتقريب الفكرة. فهل يحتاج إذن أن يتكرر الحادث مع غيره؟ ما يحتاج. أراد الله تعالى أن يبين للأمة مقدار هذا التضحية من أجل الله تبارك وتعالى. هذا إذن من تعليقاته قدس السر على دور الأمة. ولما وصل إلى هذا الكلام ولو عن طريق الاصطدام المسلح بها والشهادة في سبيل كشفها وزيفها، أيضا علق، قال قدس سره، قال: بحسب فهم القاصر إن هذا لو كان هو المطلوب للحسين عليه السلام كشف زيف السلطة لكفى فيه إيجاد الجماعة الواسعة المخلصة مع إعلان الأمر بالخطب والكتب ونحوها. ما يحتاج أن يقوم بهذه العملية يوم عاشوراء. ولا أعتقد أن يزيد كان متخفيا بشرب الخمر والملاهي، الأمر الذي يجعله مكشوف الزيف سلفا. شنو بعد معنى أنه خرج واصطدم مسلح في سبيل كشف زيفها؟ الأمر كان أمر يزيد مكشوف الزيف ولا أقل من سهولة كشفه، فما يحتاج إذن أن تقول مثل هذه الكلمات والشهادة في سبيل كشف زيفها وشل تخطيطه. لكن لكل عذره طبعا، هذا هذه المحاورة، هذا النقاش الفكري بينهما قدس الله سريهما عبر هذا الكتاب. هذا خلا يعني لكل واحد دورة، ولكل واحد أراد أن يوصل مشروعا معينا فكرا معينا.